إرسال قريش وفدها إلى النجاشي، والنجاشي في الحبشة. لما علمت قريش باستقرار المهاجرين بالحبشة، إذ علمنا أنهم سافروا فيما مضى، وإيواء ملكها لهم وإكرامه لهم، خافت عواقب ذلك، فماذا تصنع؟ فكونت وفدا من عمرو بن العاص السياسي المشهور وعبد الله بن أبي أمية، وحملتهما هدية فاخرة إلى الملك النجاشي وإلى أعيان رجاله لتسليمهم نفسيا، لتستميلهم نفسيا فيرد المهاجرين قصرا إلى مكة لتعذيبهم وتعويقهم عن أية حركة إيجابية تنتصر بها دعوة الإسلام. ووصل الوفد يحمل الهدايا، وقدمها فعلا إلى النجاشي وإلى أعيان رجال الحكم، إلا أن الوفد بدأ في تقديم الهدايا بأعيان رجال النجاشي وأخره هو سياسة منه ليحصل على دعم الأعيان عند مطالبة الملك برد المهاجرين إلى مكة. ولما فرغ الوفد من تقديم الهدايا تكلم عمرو وقال للملك ورجاله: إن ناسا من سفهائنا فارقوا دينهم وجاءوا بدين جديد مبتدع لا نعرف نحن ولا أنتم. وما إن فرغ عمر من كلامه حتى أشار أصحاب النجاشي بتسليم المهاجرين إلى وفد قريش متأثرين بالهدايا. وما وعدوا به الوفد من المساعدة وهنا قال النجاشي: لا والله لا أسلم قوما جاءوني ونزلوا بلادي واختاروني على من سوايا حتى أدعوهم وأسألهم عما يقول هذان، فإن كانا صادقين سلمتهم إليهما، وإن كانوا كعلى غير ما ذكر هذان منعتهم وأحسنت جوارهم. ثم أرسل النجاشي إلى المهاجرين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فحضروا، وهم مجمعون على أن يقولوا الحق سواء سره أو أساءه، وكان المتكلم عنهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. فقال لهم النجاشي: ما هذا الذي فارقتم به قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا دين أحد من الملل؟ فقال جعفر: أيها الملك، كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام وناكل الميتة وناتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي من الضعيف، حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفته، فدعانا لتوحيد الله وألا نشرك به شيئا ونخلع ما كنا نعبد من الأصنام، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم، وأمرنا بالصلاة والصيام، وعدد علينا أمور الإسلام فآمنا به وصدقناه، وحرمنا ما حرم علينا وحللنا ما أحل لنا، فتعد علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان، فلما قهرونا وحالوا بين وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك عن سواك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. وهنا نطق الملك وقال: هل معك مما جاء به عن الله شيء؟ قال: نعم، أي قال لجعفر: فقرأ عليه قرآنا فبكى النجاشي وبكى أساقفته وقال النجاشي إن هذا والذي جاء به عيسى يخرج من مشكاة واحدة. وقال لرجل الوفد انطلقا والله لا أسلمهم إليكم أبدا. الله أكبر. فلما خرجا قال عمر بن العاص والله لآتينه غدا مما يبيد خضراءهم. فقال له عبد الله لا تفعل فإن لهم أرحاما. وكان عبد الله أتقى من عمر فليذا اعترض عليه. فلما كان الغد أتي النجاشي وقال له عمر إن هؤلاء يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما. فأرسل النجاشي إليهم فجاءوا فسألهم عن قولهم في المسيح. فقال جعفر نقول الذي جاءنا به نبينا هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فأخذ النجاشي عودا من الأرض وقال ما عدا عيسى ما قلت هذا العود. فنخرت بطارقه بالصوت صاحوا. فقال لهم وإن نخرتم. وقال لجعفر وأصحابه اذهبوا فأنتم آمنون ما أحب أن لي جبلا من ذهب أو أنني آذيت رجلا منكم ما أحب أن لي جبلا من ذهب وأني آذيت رجلا منكم. ورد هدية قريش وقال ما أخذ الله الرشوة مني حتى أخذها منكم ولا أطاع الناس فيه حتى أطيعهم فيه. وقام المسلمون بخير دار وأحسن جوار. إليكم نتائج هذه المقطوعة. نتائج وعبر. إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر نوجزها فيما يلي. أولا بيان أن ظلم قريش للمسلمين بلغ حدا لم يتجاوز ظلم عرفه العرب في بلادهم. إي والله. ثانيا بيان خيبة وفد قريش وفشله في مهمته لأن يحارب الله في أوليائه ومن يحارب الله يهزم ويخسف الدنيا والآخرة. ثالثا بيان كمال جعفر بن أبي طالب العلم والدين فرضي الله عنه وأرضاه. رابعا بيان كمال أصحم النجاشي إيمانا وعلما وكرما وحسن جوار فرحمه الله رحمة واسعة. خامسا حرمة الرشوة وسوء أحوال أهلها معطين وآخرين. مرة ثانية حرمة الرشوة وسوء أحوال أهلها معطين أو آخرين. والآن هجرة أبي بكر الصديق. قال إن أبا بكر لما هاجر ذلك العدد الكبير من المسلمين إلى بلاد الحبشة ورأى اشتداد ضغط المشركين على المسلمين مع قلة الناصر وإنه لم يقدر على أن يدفع عن أحد من المسلمين إذن قرر الهجرة إلى الحبشة. وفعلا استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم فأذن له فخرج حتى إذا سار مسافة قرابة اليومين من مكة لقيه ابن الدغن وهو يومها سيد الأحابيش. لحبش قبائل من العرب في بطن مكة في وادي يسمون بالأحباش في الأحابيش. المكان يسمى الأحبش وهم قريش. قال وفعلا استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم فأذن له فخرج حتى إذا سار مسافة قرابة اليوم من مكة لقيه ابن الدغن وهو يومها سيد الأحابيش. فقال له إلى أين يا أبا بكر؟ قال أخرجني قومي وآذوني وضيقوا علي. فقال ابن الدغن ولم؟ فوالله إنك لتزين العشيرة وتعين على النوائب وتفعل المعروف وتكسب المعدوم ارجع فأنت في جواري. فرجع معه حتى إذا دخل مكة قام ابن الدغن فقال يا معشر قريش إني قد أجرت ابن أبي قحافة فلا يعرضن له أحد إلا بخير وحينئذ كفروا فلم يعرضوا له بسوء، كفوا فلم يعرضوا له بسوء، وحينئذ كفوا عن أذية أبي بكر فلم يعرضوا له بسوء. وكان لأبي بكر مسجد عند باب داره يصلي فيه ويقرأ القرآن فيبكي، فيقف عليه الصبيان والعبيد والنساء يعجبون لما يرون من هيئته وبكائه وقراءته. وبلغ قريشا ذلك فأتوا إلى ابن الزغن وقال له إنك لم تجر هذا الرجل ليؤذينا، إنه رجل إذا صلى وقرأ ما جاء بمحمد يرق ويبكي، وكانت له هيئة فنحن نتخوف على صبياننا ونسائنا وضعافتنا أن يفتناهم، فأته فمره أن يدخل بيته فليصلي فيه ما شاء. فذهب ابن الزغن الى ابي بكر فقال يا ابا بكر اني لم اجرك لتؤذي قومك، انهم قد كرهوا مكانك الذي انت فيه وتاذوا بذلك منك، فادخل بيتك فاصنع فيه ما احببت. فقال ابو بكر ارد عليك جوارك وارض بجوار الله؟ قال فاردد علي جواري. قال فرددته، فقام النذغن فقال يا معشر قريش إن ابن أبي قحافة قد رد علي جواري فشأنكم بصاحبكم. فمر بأبي بكر وهو عامد إلى الكعبة، السفيه من سفاء قريش، فحاث على رأس أبي بكر ترابا. ومر بأبي بكر رجل من قريش ولعله الوليد بن مغيرة أو العاص بن وائل، فقال أبو بكر ألا ترى ما يصنع هذا السفيه؟ فقال أنت فعلت ذلك بنفسك. ومضى أبو بكر وهو يقول أي رب ما أحلمك، أي رب ما أحلمك، أي رب ما أحلمك، أي ما أعظم حلمك. والآن نتائج وعبارة لهذه المقطوعة من السيرة العطيرة. أولا، هجرة أبي بكر مثل حي لكل مؤمن يضطهد في بلده فيخرج منه طالبا لعزة نفسه وحرية عمله الإسلامي. مرة ثانية من هداية هذه القطعة، هجرة أبي بكر وهي مثل حي لكل مؤمن يضطهد في بلده فيخرج منه طالبا لعزة نفسه وحرية عمله الإسلامي. ثانيا، بيان فضل أبي بكر وما كان عليه من الإيمان والتقوى. ثالثا، في رد أبي بكر جوار ابن الدغن ورضاه بجوار ربه، مثل عالي في التوكل على الله. مرة ثانية، في رد أبي بكر جوار ابن الدغن ورضاه بجوار ربه، مثل عالي في التوكل على الله. رابعا، وقول أبي بكر رب ما أحلمك ثلاثا بعدما وضع السفيه على رأسه التراب وشكاه إلى الرجل القرشي ورده عليه بقوله أنت فعلت ذلك بنفسك، عبرة لكل مؤمن، هذا عبرة لكل مؤمن يضطهد في ذات الله فيصبر في أذى قومه ينتظر عقوبة الله تعالى تحل بالظالمين. والآن في شعب أبي طالب، ماذا فيه؟ اسمعوا. إنه لما رأت قريش انتشار الإسلام وكثرة من يدخل فيه وبلغها ما لقي المهاجرون في بلاد الحبشة من إكرام وتأمين مع عودة وفدها خائبا لم يحصل على طائل، اشتد حنقها عن الإسلام والمسلمين، فقامت باتخاذ إجراء انتقام ظالم جائر ما كان لأن تتخذه لولا ما أصابها من خيبة أمل جعلها تفكر هذا التفكير وتعمل هذا العمل الشرير. ما هو؟ اجتمع رجالها واتخذوا قرارا بكتابة كتاب يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني المطلب على أن لا ينكحوا إليهم ولا ينكحوهم ولا يبيعوهم شيئا ولا يبتاعوا منهم شيئا، وفعلا كتبوا صحيفة بذلك وتعاهدوا عليها وتواثقوا حتى علقوا الصحيفة في جوف الكعبة تأكيدا لأمرهم بذلك. وكتب الصحيفة منصور بن عكرمة ابن عامر فدعا عليه رسول الله فشلت يده. ولما فعلت قريش هذا الفعل القبيح الجائر انحاز بنو هاشم وبنو المطلب إلى شعب أبي طالب ودخلوا فيه برجالهم ونسائهم وأطفالهم إلا ما كان من الطاغي أبي لهب فإنه لم يدخل معهم لأنه ظاهر قريشا على عملهم الإجرامي هذا. وكانت سنة سبع من البعثة هذه الحادثة سنة سبع من البعثة واستمر الحصار في الشعب لبني هاشم وبني المطلب 3 سنوات عانوا فيها الجوع والحرمان ما لا يخطر ببال إنهم شدة الجوع والله أكلوا ورق الشجر وكان يسمع من بعيد بكاء أطفالهم من الجوع. ولما أراد الله تعالى تفريج كربهم بعد أن ضربوا الرقم القياسي في الصبر والاحتساب قيض الله تعالى جل جلاله رجلا من ذوي المروءة والحسب وعلى رأسهم هشام بن عرمة بن عمرو بن ربيعة إذ هو الذي مشى إلى رجال من قريش عرف فيهم عدم رضاهم على قرار قريش الجائر فاستثار شعورهم وحملهم على أن يتعاونوا على نقض الصحيفة. وكانوا 5 رجال ولما اجتمعت قريش في أنديتها قام أحدهم وهو زيد بن أبي أمية وأقبل على الناس وقال يا أهل مكة أنا أكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم هلكا لا يباع لهم ولا يبتاع منهم والله لأقعدن حتى تشق هذه الصحيفة الظالمة. وقام أحد رجال الخمسة فقال مثل ما قال الأول وقام الثالث مؤيدا وقام الرابع بنفسه الآن بنفسه الروح وتقدم المطعم بن عدي إلى الصحيفة ليشقها فوجد الأرض قد أكلتها إلا كلمة واحدة هي باسمك اللهم ما أكلت الأرض. وكان أبو جهل يسمع ويرى ما يجري في القضية فلم يتمالك اللعين حتى قال هذا أم دبر بليل. ومزقت الصحيفة وبطل مفعولها وحينئذ خرج بنو هاشم وبنو المطلب من الشعب إلى داخل المكة. ومن آيات النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عمه أبا طالب بأن الأرض قد أكلت كلمة الباطل والجوع فيها وأبقت كلمة الحق فيها وهي باسمك اللهم. وكان الأمر كذلك فإنهم لما انتزعوا الصحيفة من جدار الكعبة لم يجدوا فيها إلا جملة واحدة باسمك اللهم. وبذلك وبخهم أبو طالب على صنيعهم فطأطأوا رؤوسهم ولم يجيبوا بشيء. وقال في هذا أبو طالب شعرا وهو قوله وقد كان في أمر الصحيفة عبرة مني ما وقد كان في أمر الصحيفة عبرة متى ما يخبر غالب القوم يعجبوا محى الله منها كفرهم وعقوقهم وما نقموا من طابق الحق معربوا فأصبح ما قالوا من أمر باطلا ومن يختلق ما ليس بحق يكذب. والآن وأخيرا نتائج وعبر هذه المقطوعة الأخيرة إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر كالتالي. أولا بيان ما وصلت إليه قريش من في الظلم والتعسف والجور وذلك باتخاذها قرار المقاطعة الجائر الهادم لكل خلق وقيمة إنسانية. ثانيا بيان ما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون من أذى واضطهاد من كفار قريش. ثالثا بيان صبر المؤمنين وجلدهم وذلك في ذات الله عز وجل. رابعا بيان أن أهل المروءة والكرم لا يخلو منهم زمان ولا مكان والحمد لله والخمسة كما سمعتم. خامسا تجلي آية النبوة المحمدية في أكل الأرض الصحيفة الجائرة إلا اسم الله تعالى وإخبار صلى الله عليه وسلم بذلك فكان الأمر كما أخبر إذ نزعت الصحيفة فلم يجدوا فيها إلا جملة باسمك اللهم وما عدا ذلك أكلته الأرض.